بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في التالي، في أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، وقلنا بأن مجرد لبس الثوبين لا يوجب انعقاد الإحرام ببيان قد تقدم. تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي لبس ثوبي الإحرام. هل يعتبر لبس ثوبي الإحرام في انعقاد الإحرام أو لا يعتبر؟ قلت: الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين، وقد ذكرنا فيما مضى أن صاحب الجواهر قال: لا خلاف فيه، بل قد ادعى العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في التحرير الإجماع عليه. كلامنا فعلا فيما يمكن الاستدلال به على المدعى، استدلوا بالإجماع وبمجموعة من الروايات. دائما وأبدا أيها الإخوة، الإجماع حتى نستدل به لا بد أن يتوفر فيه أمران. أمر الأول أن يكون الإجماع إجماعا من قدماء الأصحاب، من المعاصرين للمعصوم عليه السلام أو القريبين من عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لو كانت دعوى الإجماع من المتأخرين كابن إدريس أو متأخر المتأخرين كالعلامة وما شابه، فإن هذا الإجماع لا قيمة له. لماذا؟ لنكتة: نحن شيعة لا نعتقد بدليلية الإجماع لنفسه، وإنما نعتقد بدليلية الإجماع يا سيد بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم، ولذلك يشترطون أن يكون بين المجمعين شخص مجهول النسب. يحتمل أن هذا الشخص مجهول النسب هو الإمام عليه السلام. إذن ده الأمر الأول. الثاني: أن لا يوجد في المقام ما يصلح دليلا للمدعى، فلو كان في المقام ما يصلح دليلا على المدعى لن يكون الإجماع إجماعا تعبديا، بل سوف يكون الإجماع إجماعا مدركيا، ولا أقل من كونه محتمل المدرك يمنع من الاستناد إليه. في المقام لا يمكننا الاستناد إلى الإجماع المدعى، وذلك على أقل التقادير لانتفاء الأمر الثاني، إذ أن في المقام جملة من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في إثبات اعتبار لبس ثوبي الإحرام في الإحرام سيأتي. إذن الاستناد إلى الإجماع في المقام في غير محله. الدليل الثاني، وهو عبارة عن الاستناد إلى جملة من الروايات، منها صحيحة معاوية بن وهب المذكورة في المتن، واردة في الباب السابع من أبواب الإحرام، الحديث رقم 3. نقرأ في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، صفحة 325. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام، فقال: اطلب المدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، شاهدنا، وتلبس ثوبيك إن شاء الله. قوله وتلبس ثوبيك يدل على شرطية التجرد من المخيط ولبس ثوبي الإحرام في انعقاد الإحرام وتلبس ثوبك دال على المدعى. لكن يجيب المصنف: لا مجال للاستناد للرواية المذكورة للاستدلال بها على وجوب لبس ثوبي الإحرام في انعقاد الإحرام. لماذا؟ يقول: تمسكا بالسياق، فإن لبس الثوبين قد ورد في سياق مجموعة من الأمور المستحبة، وما دام واردا في سياق مجموعة من الأمور المستحبة فإن هذا يمنع من انعقاد ظهوره في الوجوب فينتفي الغرض. لاحظوا: اطل بالمدينة، الطلاء بالمدينة مستحب أم واجب؟ مستحب. خب، بعد ذلك تفيض عليك من الماء، إشارة إلى الغسل مثلا، الغسل لنفترض غسل الإحرام مستحب أو واجب؟ مستحب. تالي أقول: تلبس ثوبك. بما أن السياق سياق مستحبات فإن ذلك يمنع من انعقاد الظهور للفظة تلبس ثوبيك في الوجوب فينتفي الغرض المطلوب. إلا أن يدعي جناب الشيخ فيقول: نحن نتبنى رأي المحقق النائيني والسيد الخوئي في دلالة الأمر على الوجوب. ما هو؟ في الأصول قرأنا أن مادة الأمر أو هيئة الأمر عندما تدل على الوجوب يا سيد حسين فيها نظريات. نظرية أن نفس اللفظ مادة أو هيئة تدل على الوجوب بالوضع، يعني عندما وضعوا كلمة العبد وضعوها للأمر للدلالة على الوجوب، زين؟ أو أن دلالة المادة أو الهيئة، خلنا نتكلم عن الهيئة تلك المادة، زين؟ دلالة الهيئة على الأمر على الوجوب بمقدمات الحكمة، خب؟ أنه في مقام البيان كيت 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 كيت، فبمقدمات الحكمة نستفيد بالوجوب. الرأي الثالث أن دلالة هيئة الأمر على الوجوب بحكم العقل، العقل يحكم بأن هيئة الأمر تدل على الوجوب. المحققان الخوئي والنائيني أعلى الله في الخلد مقامهما اختار الثالث، فقال بأن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل. شتم رئيس السيد في النهاية أن هيئة الأمر دالة على الوجوب، سأل شنو هالدوخة؟ بالوضع بمقدمات الحكمة بحكم العقل. لا يا بابا، اتفق يا سيد، تظهر الثمرة في مثل هكذا مورد. إذا كان من خلال الوضع فلا يمكن أن نستعمل اللفظ الواحد مرة في الوجوب ومرة في الاستحباب. إذا كان من خلال مقدمات الحكمة السياق له مدخلية في أن هذا يكون للوجوب أو للاستحباب. إذا كان بحكم العقل له، هذه اللفظة للوجوب هذه اللفظة للاستحباب، العقل يحكم. ولذلك في المقام مع أن السياق سياق مستحب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيئ للإحرام فقال اطلب المدينة مستحب، فتفيض عليك الماء مستحب، تلبس ثوبك يحكم العقل بأنها للوجوب. لا مانع من الالتزام بهذا، بأن يقرر بأن المقام لما كان استنادا على استفادة الوجوب من خلال حكم العقل دون الوضع، زين، يبنى على شنو؟ على قبوله. طبعا دبي رجعنا إلى الأصول، هل نقبل نظرية الإمام الخوئي والإمام النائيني قدس سرهما أو لا نقبل؟ بعد ذلك يطلب البحث من وين؟ من الأصول. صار واضح؟ زين. إذن النتيجة التي وصلنا لها أن صحيحة معاوية بن وهب ليست دالة على وجوب شنو؟ على وجوب لبس ثوبي الإحرام في انعقاد الإحرام. إن شاء الله واضح كلامي. الدليل الثاني: التمسك بروايات تجريد الصبيان من فخ، مثل صحيحة أيوب واردة في الباب 47 من أبواب الإحرام حديث رقم 1. طبعا أيضا نقرأ في المجلد 12 صفحة 4 منطقة فخ واد قرب المدينة تعرف منطقة الزهر حاليا قرب مكة عفوا قرب مكة اشتباه منها وادي قرب مكة قرب مكة سبق لسان. خب زين الحديث رقم 1 صفحة 398 محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أيوب أخي أديم أو أديان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فاخ دلالتها على المدعى أن يقال إن تجريد الصبيان من ثيابهم يكشف عن لزوم لبس ثوبي الإحرام وإلا لا موجب لتجريدهم. وبعبارة ثانية لو سألناكم لماذا كان الصبيان يجردون من ثيابهم أحسنتم فإذا هذا يدل على اعتبار لبس ثوبي الإحرام في الإحرام وأن لبس ثوبي الإحرام مطلوب واجب في الإحرام فكان الإمام يجردهم زين ثم يأمرهم بلبس الإحرام. خب هكذا جوابه إن الموجود في الرواية كلام أو فعل فعل الإمام عليه السلام. ماذا يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه كان أبي عليه السلام يجردهم من فخ يعني ماذا هل كان الإمام الباقر يتكلم أم كان فعل؟ دائما وأبدا فعل الإمام المعصوم عليه السلام لا ظهور فيه في الوجوب أعم من كونه للوجوب وللاستحباب. عمدة ما يستفاد أنه أمر راجح فلا يمكن التمسك به لإثبات الوجوب. صار واضح؟
هو كان يجيب على السؤال
يحكي فعل أبيه يحكي فعل أبيه. يعني الإمام ما قال جردهم من فخ. لو قال الإمام الصادق عليه السلام جردهم من فخ كما كان أبي عليه السلام يفعل ذلك أمكن أن نلتزم بدلالة الرواية على وجوب لبس ثوبي الإحرام. لكن عندما حكى الإمام عليه السلام الفعل من دون أن يعقب أو يسبق بكلام فحكاية الفعل لا دلالة لها على الوجوب.
تفضل.
يجاوب بس هل يستفاد من الجواب الوجوب؟ يعني لاحظ من أين يجرد الصبيان؟ حتى السؤال في الحقيقة لا ظهور فيه على أن الأمر واجب أو مستحب. أعم من أين يجرد الصبيان؟ قال لكان أبي يجردهم من فخ. ففي مطابقة بين السؤال والجواب في عدم الدلالة على الوجوب. هذه أيضا الدليل الثاني وهي روايات تجريد الصبيان. أيضا الدليل الثالث ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق كمكاتبة الحميري لمولاي صاحب الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفداء وهي واردة في الباب الثاني من أبواب المواقيت. على لبس الإحرام يا سيد كجا رفتي خابيدي ها سيد احنا انت باقي على فخ ذهبت إلى قضية الحسين شهيد فخر الله عزمك الليلة تجيبها على المنبر، فبالتالي هذا أخذ منك ذا الجانب يعني. هذا الظاهر، فأنت على أساس الشكل أبواب المواقيت بس في المجلد الثاني عشر أو المجلد الثالث عشر حالي عشر زين تحملونا شوي بان الشيء فمعذرة إلى الله منكم يعني. الباب قلنا الثاني من أبواب المواقيت عفوا بل مجلد الحادي عشر صفحة 313 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب مجمع البيان زين وصاحب كتاب الاحتجاج مجموعة من يكفينا كتاب الاحتجاج في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين دخل في ذلك بأبي وأمي عليه السلام يسأل عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ تفتوا. فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، يعني معناه تتجرد عدل لولا، ثم يلبس الثياب بعدما تجرد من المخيط وعقد الإحرام، كان يلبس المخيط ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر، يعني أظهر الإحرام فنزع المخيط. خب هذه الرواية تدل على المدعى، إذ أن المقصود فيها ثم يلبس الثياب يعني ثياب الإحرام، فيدل ذلك على وجوب لبسهما على المحرم. طبعا يلبس الإحرام تالي يلبس المخيط تالي بعد ذلك يخرج، فإذا وصلوا إلى الميقات الذي يحرمون منه نزع مخيطه وأبرز إحرامه. خب وياي زين، فتكون دالة على وجوب لبس الثوبين للإحرام أو للمحرم هكذا قيل. لكن الاستدلال المذكور ممنوع، أولا بمنع دلالتها باللي ذكرناه في البداية، إذ يحتمل أن يراد من الثياب ثم يلبس الثياب الثياب العادية، يعني ينزع المخيط اللي ذكرته في البداية في المسلخ يحرم ويلبس ثيابه العادية المخيطة ويلبي في نفسه، فإذا بلغ ميقاتهم أظهر أنه يحرم منه معهم فنزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من جديد. فبناء على هذا سوف تكون الرواية أجنبية، لأن الاستدلال بها يعتمد على أن يكون قوله ثم يلبس الثياب يعني ثياب الإحرام. إذا بنينا على أن المقصود بقوله يلبس الثياب ثياب المخيط تكون الرواية أجنبية عن المدعى تماما. تأملوا في الدلالة. فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره. ثم يلبس الثياب فيها احتمالان، احتمال ثياب المخيط اللي احنا ندعيه، احتمال لا ثوبي الإحرام وفوقها ثياب المخيط. حتى لو بنينا على الثاني ستكون الرواية دالة على المدعى، لو بنينا على الأول ستكون الرواية أجنبية عن المقام. صار واضح؟ بعد انتون الان ذوقكم انتم ايش تفهموا من النص. يلا
انا احتاج اعاده صياغتها من اول لان في كلمات لغويه.
تفضل وش اللي من الكلمات اللغويه؟
الرجل يكون مع بعض هؤلاء. من هم
هؤلاء؟ العامه
السنه
العامه. بلى ما يعبر بالسنه العامه او الجمهور. خلكم تعبيراتكم في الدرس تعبيرات علميه، ما في عندنا شيء اسمه السنه، عندنا العامة أو الجمهور، هكذا يعبر الفقهاء. أبناء العامة أو أبناء الجمهور أو جمهور العامة، هكذا يعبر في الفقه. تفضل.
ويكون متصلا بهم يحج.
طبعا النصوص لعلمك الخاص، النصوص قد تعبر عنهم بكلمة الناس، قد تعبر عنهم بكلمة هؤلاء. تفضل.
متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة.
يأخذ على جنب يعني. ابتعد على جنب.
ولا يحرم هؤلاء من المسجد.
يعني طريقهم المفروض بدل ما يصير مستقيم ينحرفوا ياخذوا يسار ياخذوا يمين. خوب.
المثل خلون يكون قبل العقيق ولا على طريق العقيق.
الحين الان بعد التحديد لا يرجع الى الخريطه سيد. كمل احنا نربطه. وانت الان المسلخ ميقاتهم. زين؟ ميقاتهم الان نرجع لا يكون تركيزنا على هذه الجوانب خارج عن درسنا. يلا.
من المسلخ. فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ وكتب إليه الإمام يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب. ليش قال يلبس الثياب؟ يلبس توهيلها أي ثياب اللي يغسلها؟
مو هذا الآن إحنا بحثنا كله يا سيد أصلحك الله في شنو؟ هذا محل بحثنا الآن. هل المقصود من الثياب المخيطة كما ندعي أم المقصود الإحرام وفوقها بعد ذلك المخيطة كما لعله يدعي المستدل؟ هذا البحث هني سيد.
هل أمر الإمام بذلك؟
إذا كان مورد تقية مورد التقية خذوا أي محذور في ذلك ما في أي مشكلة. سيد يوسف وش تستظهر؟
ما في الله يحفظكم ما يمكن توصل.
الشيخ عبد الخالق
أولا يحرم، هل يقصد من كلمة يحرم بطور تفضل الناس على ترك المحرمات أو شيء ثاني ثم يلبس الثياب؟ الثياب جمع لو كان ثوبين الإحرام يقال ثوبين.
جميع ما أفدتموه في غير محد هو يحرم. فإن كان المقصود به عقد نية الإحرام يعني العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس على ترك المنهيات، أم كان المقصود به التجرد من المخيط ولبس الثوبين، كل النتيجة واحدة. الكلام كله مو هنا. إن عقد الإحرام لا ريب في أن الإحرام الذي يتكون ينعقد بالتلبية قد تحقق.
ولكن ثم يلبس
بلى لا
تفت
يا شيخي تفت يا شيخي. يحرم من ميقاته. زين يحرم من ميقاته يعني يعقد الإحرام من الميقات.
لكن
لحظة يعني هو يريد يحرم من ميقاته تحديد موضع عقد الإحرام. تفتوا؟ زين فالآن هذا ثم يلبس الثياب ويلبي. تأتيني تقول هكذا يحرم من ميقاته، هذه كأنها جملة خبرية، وإن كانت جملة فعلية في سياق الإحرام يكون من الميقات. تأتي هالشكل. زين خب تالي يقول ثم يلبس الثياب، فتبقى لي هالشكل تقول تعبير يلبس الثياب يعني تجرد من المخيط ولبس ثوبي الإحرام. طيب ثم يلبي لأن التلبية فرع التجرد لينعقد الإحرام هالشكل.
الأولي مش فكر، لكن لما وصلنا إلى الثوبين لا، في الأول هل في جملة خبرية؟
هي جملة فعلية، هي جملة، هي جملة فعلية زين، في سياق في مدلول الجملة الخبرية، هي جملة فعلية واضح بعد يحرم، لكنها في مدلول الجملة الخبرية حتى أنا أبغى أرتب كلامك يعني.
ولكن بعدها لبس الثياب والتلبية.
ينتظركم يتفضلوا له
التلبية لعقد الإحرام بعد لبس الثياب. الثياب في الآية في كما هو مكتوب ما هو دال على ثوبين، دال على ثياب وهي المخيط.
جمع المنطقي يا شيخي، خب الجمع المنطقي ممكن جريانه زين، اطلاق لفظة الثوبين واطلاق لفظة الثياب يعني تعبير مسامح ليس بهذه الدقة في النص، هذا امر عادي، ويمكن ان نقول بانه لبس ثوبي الاحرام ثم لبس بعد ذلك فوقها المخيط فيكون جمع له النحوي ويكون التعبير بالثياب تعبيرا صحيحا. وش المحذور؟
في هذه الحالة أنه أحرم معناتها لبس ثوبين الإحرام.
جميل جميل.
ثم لبس
الثياب يعني لبس المخيط،
يعني لبس المخيط.
جميل.
ثم
لبى
عقد الثياب،
عقد الإحرام.
الإحرام
بلى. جميل.
فتكون بهذا المعنى الذي صدر أن أول لبس لبس الثياب، أن الإحرام معناه لبس الثياب، أن كلمة تحرم يحرم معناتها لبس ثوبين الإحرام من ميقاته، ثم يلبس الثياب المخيطة، ثم يعقد بريء التلبية.
أيوة. يتقبل أنت هذا الاستظهار أو ما تقبله؟
إذا كان معنى يحرم
لا يستظهر على إذا وإذا على أي حال، لا يضيع الوقت، ما تشجعوا، لازم تتشجعون على الاستظهار على أي حال. هذه الرواية من حيث الدلالة أقل التقادير أنه مع التردد بين المحتملين اللذين ذكرا في النص قال لم يقال بأن الرواية مجملة لا مجال للاستناد إليها. ده الإشكال الأول، أن الرواية قد تكون أجنبية عن المدعى تماما ولا أقل من احتمال الإجمال فيها. الإشكال الثاني الذي يمنع من الاستناد للرواية ولو كانت الرواية تامة الدلالة على المدعى ضعفها السندي، فإن الرواية مروية عن الطبرسي ثم عن الحميري. طريق الطبرسي رضي الله تعالى عنه إلى الحميري طريق مجهول، الوسائط بين الطبرسي وبين الحميري وسائط مجهولة إذا كانت الرواية من طريق الطبرسي. أما إذا كانت الرواية من طريق الشيخ الطوسي، لأن الرواية أيضا نقلها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، فالرواية مسندة، لكن يشتمل سند الشيخ الطوسي إلى الحميري على أحمد بن إبراهيم النوبختي، وأحمد بن إبراهيم النوبختي مجهول الحال لم يذكر في كتب الرجال، فالرواية طبقا لهذا ساقط سندا إما لمجهولية الوسائط بين الطبرسي والحميري، الطبرسي لم يذكر طريقه إلى الحميري فالوسائط بينهما مجهولة فالرواية بمثابة المرسلة وهذا مانع من الاستناد لها. في كتاب الغيب الرواية مسندة، شيخ الطوسي نقلها لا مسندة، فالوسائط معلومة، لكن عندما ندرس حال الوسائط نجد أن سندها يشتمل على النوبختي، والنوبختي مجهول لم يذكر في كتب الرجال. وهذه فائدة غريبة جدا، أن الموسوعات الرجالية عندنا يغلب عليها التركيز على الرواة الذين وردوا في الأحكام الفقهية، وقل أن تجد موسوعة من الموسوعات الرجالية تتعرض إلى الحديث عن راو لم يذكر في الفقه. يعني الروايات التفسيرية رواتها غالبا بالنسبة لنا مجهولين، الروايات العقدية رواتها بالنسبة غالبا لنا مجهولين، الروايات التاريخية رواتها بالنسبة لنا مجهولين. والسبب طبعا إذا لم يروا في الفقه، إذا لم يروا في الفقه لا تجد لهم ذكرا في كتب الرجال، لا تجد لهم ذكرا في كتب الرجال. والسبب الله أعلم، كأن الموسوعات الرجالية عندنا فقط سلطت الضوء على ترجمة الرواة الذين رووا في الفقه فقط، أما الرواة الذين لم يروا في الفقه لا تجد لهم ذكرا. طبعا دي المشكلة موجودة عند أبناء السنة أيضا، لكنها عند أبناء السنة أقل مؤونة منا، لأن المصادر الحديثية عند أبناء السنة اشتملت على شيء من العقائد أو الأخلاق أو التاريخ أو التفسير. فعندما تتحدث مثلا عن البخاري طبيعي لابد أن تتحدث عن الرجال الذين رووا في تلك الموارد الأخرى وهكذا. ودي نقطة تعتبر من المشاكل اللي تحتاج إلى علاج، سأل الله عز وجل أن يقيد أمثالكم من أهل العلم والمعرفة لعلاجها. إذن النتيجة الرواية أيضا ضعيفة سندا. ما هو الدليل الذي يمكن الاستدلال عليه؟ دقيقة بس، الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات وجوب لبس ثوبي الإحرام؟ المصنف حفظه الله تمسك لإثبات وجوب لبس ثوبي الإحرام بسيرة المتشرعة، فقال بأن هذا أمر متوارث بين المسلمين خلفا عن سلف، وقد وصلهم من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يدا بيد، وبالتالي لا نحتاج حتى إلى إمضاء، لأن سيرة المتشرعة يكفي أن تكون معاصرة للمعصوم. ولا يبعد أن تكون الروايات الشريفة التي أشارت إلى قضية التجريد وأشارت إلى لبس ثوبي الإحرام مشيرة إلى هذا الارتكاز المتشرعي ومعتمدة عليه بعدما اتفق جميع المسلمين على ذلك. واضح؟ لكن يا سيد حسين نشكل على اختيار المصنف، السيرة أعم من الوجوب والاستحباب، وما دامت السيرة أعم من الوجوب والاستحباب فهذا يمنع استفادة الوجوب عليه. فهل تفتي يا سيد بعدم وجوب لبس ثوبي الإحرام في إحرام الحج أو إحرام العمرة أو لا؟ بعد الآن طبعك رسالتك العملية ننظر بعدين وإيش تفتي. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. الحديث بعد ذلك في أن لبس ثوبي الإحرام يختص بالرجال أو يشمل النساء أيضا يأتي، والحمد لله.